الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انتهينا في بحثنا في شراء حق الشراء وشراء حق البيع، أن شراء حق الشراء وشراء حق البيع هو ليس بيعا على تعريف البيع حسب النظرية الإمامية، فإن البيع كما فسرتها المدرسة الإمامية هو أن يكون المبيع عينا، وهنا المبيع حق الشراء، المبيع حق البيع، وهذا ليس عينا، هذا ليس عينا. أما على نظرية الفقه الوضعي التي ذكرها السنهوري بأن البيع هو عقد يلتزم به البايع أن ينقل ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن النقد، فتعريف البيع حسب النظرية الغربية يشمل نقل الحق، يشمل نقل الحق. ولكن أيضا نقول لا يمكن أن نصحح شراء حق الشراء وشراء حق البيع. لماذا؟ لأن النظرية الغربية صححت شراء الحق المالي، لا أنها تصحح شراء كل حق. وهذا حق الشراء وهذا حق البيع ليس حقا ماليا، ليس حقا ماليا، هذا حق في إنشاء البيع وفي إنشاء الشراء، حق إنشائي لا حق مالي. مر الحق يكون مالي، مر الحق لا يكون مالي، مر الحق قابل للنقل، مر الحق غير قابل للنقل. النظرية الفقهية، النظرية الوضعية لتعريف البيع قالت يجوز بيع ونقل الحق المالي، فقل نثبت أنه حق مالي قابل للنقل. عندنا حق الولاية غير قابل للنقل أصلا، أنا ولي هذا الطفل غير قابل للنقل. عندنا حق الحضانة غير قابل للنقل. عندنا حق الخيار، عندنا حق الخيار، هذا ليس حقا، هذا قابل للنقل القهري غير قابل للنقل الاختياري. يعني صاحب الخيار وصاحب الشفعة إذا مات ينتقل الحق إلى من؟ إلى الورثة، من باب أن العين انتقلت إلى الورثة، فهذا غير قابل للنقل. لكن العين من رجعت حق فسخ البيع المتعلق بالعين، حق الشفعة المتعلق بالعين، العين انتقلت إلى الورثة، حق الشفعة ينتقل إلى الورثة. عندنا حق التحجير، نعم حق التحجير حق مالي قابل للنقل. هذا حق الشراء وحق البيع، حق في الإنشاء. هذا حق الشراء وحق البيع هنا ليس إلا حق إنشاء معاملة، لو معاملة شراء أو معاملة بيع، إلك حق أن تنشئ معاملة شراء. يا من اشتريت الحق لك حق أن تنشئ معاملة شراء أو معاملة بيع، هذا ليس حقا ماليا، هذا حق إنشاء معاملة، حق إنشاء معاملة ليس حقا ماليا. إذن حتى على نظرية الفقه الوضعي لا يجوز شراء حق الشراء وبيع حق البيع، لأن هذا ليس حقا ماليا. طيب ليش الحق المالي يكون يتعلق بمال، هنا تعلق الحق بإنشاء معاملة.
المالية متوقفة على ما يتنافس عليه العقلاء، هذا شيء يتنافس عليه العقلاء،
أيه؟
الآن ما متوقف على هذا أن تكون في عين
الأصل. الآن يأتي الكلام على هذا في مناقشة السيد الخوي عند مناقشته للشيخ الأنصاري أن الحق ما هو، الحق ما هو، الملك ما هو، هل الحق هو الذي الحق هو الذي يباع، الملكية التي تباع، أو لا، الذي يباع ما تعلق به الحق وما تعلقت به الملكية. شوف الحق وين متعلق. الذي يباع هو نفس الحق كما قال بعضون وناقش بعضون. هذا يأتي الكلام في مناقشتنا للسيد الخوي الذي ناقش الشيخ الأنصاري. يعني الشيخ الأنصاري تكلم بكلام والسيد الخوي ناقشه، نحن نناقش الاثنين معا. هذا يأتي الكلام، انتظر شوف، أن الحق هو الذي يباع أو متعلق الحق. طيب، هذا إذا إلى الآن ما تمكننا أن نصحح شراء حق الشراء، شراء حق الشراء أو شراء حق البيع، رغم أن بعض علماء أهل السنة قالوا هذا مثل بيع العربون. نحن فيما تقدم قلنا هذا يختلف عن بيع العربون اختلافا جوهريا، لأن بيع العربون إذا المعاملة تمت يكون جزء الثمن، إذا لم تتم يكون في مقابل حق الفسخ. أما هنا شراء حق الشراء $20، هذا يذهب مني أنا المشتري سواء أوجدت المعاملة أو لم أوجد المعاملة. إذا أوجدت المعاملة لا يحسب من الثمن، لا يحسب من الثمن المعاملة، كن أعطي ثمن جديد. بينما العربون إذا تمت المعاملة يحسب من الثمن. هنا في شراء حق الشراء لما أشتري $100 حق الشراء ثم أوجدت المعاملة، المية ليس جزء من الثمن، وإنما ثمن المعاملة ثمن آخر. إذن هذا يختلف عن بيع العربون الذي صححناه وصححه كثير من العلماء. وأيضا ليس من السلم، لأن السلم تقديم الثمن في العين المباعة، العين المباعة أصلا بعد ما أوجدناها، شراء البيت أو شراء السهام ما أوجدناها، أعطينا حق الشراء، أعطينا ثمن الشراء، وثمن الشراء هاي معاملة، ومعاملة ثانية في بيع السهام بعد ذلك. المعاملة الثانية لم توجد ولم يعطى الثمن مقدما، فكيف نقول هذه معاملة سلمية؟ وإشكالنا الأساسي غير هذه الإشكالات على صحة هذه المعاملة هو أن هذه المعاملة لا يقصد منها إلا القمارية، لا يقصد منها إلا القمارية، لا يوجد تسليم وتسلم للمبيع وللثمن، وإنما حينما أشتري منك حق شراء بيتك ب$100 مليون إلى شهر، ب$100 مليون دينار إلى شهر ب$5 ملايين دينار، فأعطيك ال$5 ملايين، صار حق الشراء إلي، انتبه إلى القمارية، صار حق الشراء إلي ب$100 مليون لمدة شهرين. إلى البيوت صارت قيمتها $110 مليون، أنا أعمل الحق، أقول لك تعال أنا أعمل حقي، فأنا أشتري بيتك ب100 حسب الاتفاق السابق، وطيتك 5، قال 105، الآن البيت إيش قد يسوى؟ 110، فاعطيني 5، فإذا أنا ما أعطيك الثمن الذي هو 100 بالإضافة إلى 5 الأولية وتعطيني البيت، ثم أروح أبيع البيت 110، هذا ما يحصل.
بس أقدر
أسوي. ما يحصل أصلا، أحسن تقدر تسوي، لكن لم يكن مقصودا. المقصود هو ليس دفع الثمن بأكمله، وليس دفع البيت إلى المشتري، وإنما دفع 5 ملايين يراهن أنه سوف يحصل على أكثر منها. فإذا ارتفع البيت صار 110، يجي يتحاسب وياه، ما يدفع للمية التي هي الثمن للبيت فيأخذ البيت ثم يبيعه في معاملة ثانية 110، فيقول أنا خسرت 105 الآن حصلت 110. إذا هذا يقع يعني أكو قصد للنقل والانتقال، لنقل الثمن من المشتري إلى البايع، ونقل البيت من البايع إلى المشتري، ثم بيع البيت مرة ثانية في السوق. نعم، هذه المعاملة قد يقال أنها صحيحة إذا تجاوزنا المعاملة الأولى وهو شراء حق الشراء بخمس ملايين.
حق الشراء نفسه.
أحسن. هذا قلنا أنه ليس حقا ماليا. فالفقه الوضعي قال يجوز. نعم.
حق التحجير.
لا حق التحجير أكثر شو؟ حق التحجير.
إذا
حق التحجير حق تعلق بالمال والمادة الخارجية. أرض خارجية سيجتها أنا. صار إلي حق الأولوية. ما حد يزاحمني. أنا مو مالك. حق الأولوية. هذا الحق حق مادي مالي.
الكلام
نفسه. أما هنا أحسن. أما هنا اشتريت منك حقي لإنشاء معاملة شراء منك، أو اشتريت منك حقي إيجاد معاملة بيع لك، هذا حق إيجاد إنشاء معاملة شراء أو بيع، هذا مو مالي، هذا حق لإنشاء معاملة. حق إنشاء معاملة ليس الحق تعلق بالمادة، هاي مو مادة، هاي مو مال، هاي إنشاء معاملة.
الحق تعلق بالسلعة المعينة أنا مثل هذا الدار أو حق شراء.
إنشاء المعاملة مو بالدار. إذا الحق تعلق بالدار نعم هذا حق مادي مالي. الحق تعلق بإنشاء المعاملة هذا مو بالدار. الحق تعلق بإنشاء معاملة شراء أو إنشاء معاملة بيع. أحسن. فالحق تعلق بالإنشاء بالمعاملة بس، معاملة على شيء، فإذا الحق تعلق بهذا ولا في الدار. إذا نقول المقصود من المعاملتين، هاي المعاملتين إذا حصلتا هو القمارية، وإن لم تصل المعاملة الثانية أيضا حصل قمار، فإن المشتري لحق الشراء ذهبت 5 ملايين مالته. وكذلك في شراء حق البيع، شراء حق البيع أقول أشتري منك حق بيعي لك الدار ب100 مليون دينار لمدة شهرين، أشتري أعطيك 5 ملايين، أنتظر أشوف الدار إذا نزلت صارت 90، أجي أقول لك أعملوا هذا الحق، أعملوا هذا يعني أبيع كياب 100، أبيع كياب 100 هذه الدار مالتي، أبيع كياب 100 وطيتك أنا 5، وهاي 105. الآن أشتريها بيش هاي الدار تشترى 90، أشتريها 90، فإذا اشتريتها 90 وراح أبيع كياب ماذا 105، 100 أبيع كياب وغطيك أنا 5، راح أشتريها 90 أبيع كياب 100 من أولهم أنا مطيق 5، مطيق إذا أنا ربحت 5، يعني راح 10 90 أبيع 100 طيني 100 تطيني 100 هي 90، 5 أنا من أول مطيق، إذا أنا رابح 5.
مو للسكن
أحسن. لو كان هذا الشراء يعني لو كان شراء حق البيع، أنا أشتري حق البيع لك ب5 ملايين أعطيك 5 ملايين شراء حق البيع. إذا الدار هاي اللي أنا اشتريت حق بيعها لك نزلت صارت 90، إذا أروح أشتريها 90 أسلمها إلى أخذ 100، أقول خو أنا اشتريتها 90 سلمت هي الطاني 100 من أول مطي 5، فأنا خسرت 95 حصلت 100. إذا تقع هذه المعاملة في الخارج، يعني أشتري الدار من الخارج 90 أسلم هي يعطيني 100 من الأول مطيه 5، إذا 95 أنا خسرت حصلت 100. إذا تحصل هذه المعاملة قد يقال بأن هذه المعاملة لها وجه من الصحة إذا تجاوزنا الإشكالات المتقدمة. أما ما يحصل في الخارج، لا أشتري الدار أنا 90 ولا أسلم هي ولا يعطيني 100 حتى 4-5، وإنما أقول له أنا اشتريته منك حق البيع لك 5 مليون، الآن الدار 90، إذن أنا أبيع فيها 100، الآن هي 90 و5 أنا مطيق، إذن طيلي 5 فقط. تحصل هذا، تحصل حالة القمارية ولا يحصل نقل وانتقال لا للثمن ولا للمثمن. طيب هذا إشكالنا على هذه المعاملة. هذا إشكالنا على هذه المعاملة.
المعاملة الثانية أقدر أحصل ابتداء على المعاملة المالية بعد المعاملة الثانية ومن حقي أن أفسر.
نقول نحن.
مو أفسر.
نعم. نقول نحن نرصد ما يقع في الخارج. نراه من أوله إلى آخره. ما هو المقصود منه؟ إذا كان المقصود من المعاملة الأولى بعد. غض النظر عن الإشكالات على المعاملة الأولى والمعاملة الثانية، إذا كان المقصود التسليم والتسلم واقعان فقد يقال أن أصل البيع صحيح، الثاني صحيح، والأول إذا غضض النظر عن الإشكالات هم يقال صحيح. ولكن إذا كان المقصود من المعاملة حتى الثاني لا تسليم ولا تسلم وإنما أخذ فارق الأسعار،
وشين الحكم بالمعاملة الأولى بغض النظر عن الثاني؟
المعاملة الأولى المعاملة قلنا المعاملة الأولى أشكلنا عليها أن هذا ليس حقا ماليا حتى يباع ويشتر، إنما إن في المدرسة الإمامية قلنا البيع لابد أن يكون المبيع مثمنا، وهنا المبيع ليس مثمنا، ليس عينا، المبيع أن يكون عينا، وهنا المبيع ليس عينا. مدرسة الوضعية قالت يجوز نقل الحق وبيع الحق، أي حق؟ الحق المالي، هذا حق ليس بمالي. يعني حتى على نظرية التعريف الفقه الوضعي للبيع أيضا لا يصح نقل وبيع حق الشراء وحق البيع، لأنه ليس بمالي، حق في إنشاء معامل. هذا خلاص من على الإشكال على المعاملة الأولى. الآن نقول بابا المعاملة الأولى والمعاملة الثانية المقصود منهما القمارية، هذا الإشكال على الجميع، لأنه لم يكن هناك قصد لا للتسليم ولا للتسلم وإنما ينظر إلى فارق الأسعار. هذا إشكال على مجموع العمليتين، لأن العملية الثانية لا يقصد من التسليم والتسلم دفع الثمن وأخذ المثمن، إنما يقصد أخذ فارق الأسعار وهو القمار على صحة تكهني أو عدم صحة تكهني. إلى أنا لما أشتري منك حق شراء البيت منك ب100 مليون ب5 ملايين، أتوقع أن البيت بعد شهر راح يصير 110 و112 و114، أتوقع الربح. فإذا صدق توقعي ربحته، وإذا ما صدق توقعي خسرته.
الإجابة القبول بالمعاملة الثانية يصير
له إجابة قبول إذا كان الإجاب والقبول يجرى، ولكن القصد إذا كان النقل والانتقال فالإجاب والقبول بيع صحيح لأن قصد النقل والانتقال. أما إذا إيجاب قبول ولم يقصد النقل والانتقال بيع ما صار، لأن البيع حقيقة بقصد النقل والانتقال إنشاء تمليك عين بعوض. أما إذا لم يكن قصد للنقل والانتقال وإنما كان القصد لأخذ فارق الأسعار فهو مراهنة على صحة توقعي وعدم صحة توقعي، هذا قصد للنقل والانتقال، يعني أصل البيع ما موجود. هذا الإشكال المهم في هذه المعاملة عند رصدها في البورصات. طيب الآن تعال نقول لو تنازلنا عن حق الاختيار، فلنتنازل عن حق الاختيار في مقابل عوض. تنازل مو بيع، يعني البايع له حق ماذا؟ البيع لي، له حق البيع لغيري، له حق البيع لشخص آخر. هذا يتنازل عن حق الاختيار في مقابل عوض. قلنا يبيع حق الاختيار ما يجوز، يبيع حق الاختيار ما يجوز لأن حق الاختيار حق غير مالي. الآن يتنازل عنه في مقابل عوض، شلون يتنازل في مقابل عوض؟ الجواب هنا نقول التنازل عن الحق إلى الحق مادي، نعم التنازل عنه في مقابل عوض صحيح، مثل ما يتنازل عن حق التحجير، فإن حق التحجير مادي تعلق بالأرض المحجرة، فالتنازل عن حق التحجير المادي المالي، نعم التنازل عنه في مقابل المال صحيح، لأن الحق في الفقه الإمامي، الحق في الفقه الإمامي أو قل في الفقه الإسلامي، هاي مو نظرية خاصة بالإمامية، الحق المالي سلطنة ضعيفة على المال، السلطنة على الحق المالي يسموه حق مالي، هاي السلطنة على المال، السلطنة الضعيفة على المال على المادة يسموها حق. تسلطي أنا على هاي الأرض اللي حجرتها شنو؟ هذا تسلط ضعيف، ما أوجد ملكية، أوجد أولوية، ما حد يقدر يزاحمني، أنا أولى بهاي الأرض في إحيائها من غيري، فسلطنتي على هاي الأرض بعد التحجير مو قوية، ضعيفة، هذا يسموه حق مالي. إذا عندي سلطنة على المنفعة، على منفعة الدار، هذا أقوى من السلطنة على الحق. إذا عندي سلطنة على العين أقدر أتصرف بها أي تصرف، هذه سلطنة عليا تسمى الملكية. فثلاث أشياء عندنا في الفقه الإسلامي: تسلط كامل على العين، أتمكن أن أبيع وأهب وأؤجر، هذا يسموه ملك، هاي أقوى السلطنات. السلطنة على المنفعة أضعف من السلطنة على الملك، يعني أنا ما عندي سلطنة على الملك، عندي سلطنة على سكن الدار، هاي في الإجارة. أما السلطنة على الحق المادي المالي، هذه السلطنة ضعيفة، توجد أولوية لا توجد ملكا، لا توجد، توجد أولوية. فهنا الحق المالي في الفقه الإسلامي هو عبارة عن سلطنة ضعيفة على المال، والسلطنة على المنفعة أقوى من هاي السلطنة على الحق المالي، أقوى من السلطنة على المال، وأقوى منهما السلطنة على العين، هي الملكية، سلطنة على العين يعني تقدر تتصرف فيها أي تصرف، سموها ملكية. السلطنة على المنفعة يسموها إجارة، أضعف من الملكية، أنت ما عندك سلطنة على العين، عندك سلطنة على السكنة. السلطنة على المال يسموها حق، فسلطنة ضعيفة. طيب، فالسلطنة إذا كانت تامة من جميع الجهات والتقلبات تسمى ملكا، أما إذا كانت السلطنة ضعيفة مثل حق المرتهن في العين المرهونة، أنا داينتك أنت مطيني ذهب رهن، أنا عندي حق في هاي العين، حق المرتهن في العين المرهونة، لكن هذا ما أقدر أتصرف في أي تصرف، هذا ما أقدر، هذا أضمه في حالة واحدة أقدر أتصرف، وهو مجيء الأجل وعدم دفع الدين وقدرته على ذلك، هاي سلطنة ضعيفة، هاي حق المرتهن في العين المرهونة. أو حق الاختصاص بالنسبة للأشياء غير المتمولة كالخمر، خمر ليس مالا لكن الخمر القابل للتخليد، هنا حق الاختصاص، هنا حق الاختصاص على الأشياء غير المتمولة كالخمر الذي هو قابل للتخليد، هاي تسمى حقا. حق التحجير الذي يولد أولوية للمحجر في الأرض وليس ملكا، أولوية في إحيائها، أولوية في إحيائها. إذن التنازل عن حق الشراء وحق البيع، هذا التنازل في مقابل مال يصح؟ بيعه ما يصح، تنازل ما يصح، إنما يصح التنازل عن الحق المادي المالي، نعم هنا يصح التنازل في مقابل المال كالتنازل عن حق التحجير، أو التنازل عن حق الاختصاص في الأشياء غير المتمولة، خمر لكن قابل للتخليل، هذا غير متمول، أتنازل عن حق الاختصاص في الأشياء غير المتمولة القابلة للتخليل كالخمر. هنا تنازل عن هذا حق، هذا حق وسلطنة ضعيفة، حق مادي التنازل عنه في مقابل مال يصح. أما التنازل عن حق الشراء، التنازل عن حق البيع، هذا ليس حقا ماديا، ليس حقا ماليا، فلا يجوز التنازل عنه في مقابل المال. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى، نعم، الدليل هذا الحق المادي، كما احنا قلنا التعريف الوضعي لجواز بيع الحق، ماذا قال؟ الحق المادي، قال يجوز بيعه. فإذا كان الحق مو مادي ما يجوز بيعه. الآن قلنا أخوة حسب النظرية الإمامية الحق أصلا لا يجوز بيعه ولو كان ماليا، لكن تنازل عنه هل يمكن التنازل في مقابل مال؟ نقول أن الفقهاء أجمعوا أن الحق يتنازل عنه في مقابل المال إذا كان ماليا، إذا كان ماديا، وهذا حق البيع وحق الشراء، يعني حق إيجاد معامل، إيجاد إنشاء، هذا ليس بمادي. بعبارة أخرى انتبهوا، الحق طبعا كالملك ليس مالا، أصلا الحق مو مال، كما أن الملك ليس بمال، لكن الملك له متعلق، الحق له متعلق، الملك يتعلق بالمال، أما الملك مو مال، يتعلق بالمال، ملك الدار، ملك المنفعة، هو يتعلق بالمال، كذلك الحق، كذلك الحق هو مو مال. إذا تعلق الحق بالمال فمالية المتعلق قد يقال كافية في نقله أو التنازل عنه، تعلق الحق بالمال، مالية المتعلق تكفي في بيع هذا الحق وفي تنازل عنه في مقابل المال. يعني حتى لو قبلنا النظرية الوضعية القائلة بأن البيع يمكن أن يكون للأعيان وللحقوق المالية، فلنتحرر مثلا، احنا إلى الآن معتقدين بأن صدق البيع إنما يصدق إذا كان المبيع عينه، هذا معتقدين به، لكن لو تنازلنا وتحررنا قلنا شنو شنو هذاك بيع في نقل الأعيان، هنا هم بيع في نقل المنافع ونقل الحقوق المالية، هذا هم بيع غايته في الزمان السابق كان الموجود نقل الأعيان، الآن الموجود نقل الحقوق المالية، هذا هم بيع نقل الحقوق المالية، هم بيع. فإن الملك ليس هو مال، الحق هو ليس مال، إنما الملك يتعلق بالمال، ملك الدار، أها نعم، هذا 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 المتعلق مال، ملك المنفعة السكنة، نعم هذا مال، حق الأولوية في الأرض للإحياء، حق الأولوية، الحق تعلق بالمال، تعلق بالأرض التي حجرت صارت أولوية، المالية تحصل من متعلق الملك، متعلق الحق، فمالية المتعلق ليش مالية المتعلق كافية لنقله أو التنازل عنه في مقابل عوض، فمالية المتعلق متعلق الملك ومتعلق الحق كافية لنقله أو التنازل عنه. إذن الآن نقول على هذا، وهو أمر صحيح، على هذا نقول لا وجه لما ذكره الشيخ الأنصاري من مسألة هل يصح أن يجعل الحق ثمنا في المبيع. الحق، الحق يمكن أن يكون ثمن، ثمن مو مبيع، ثمن. أخذ الثمن قالوا قد يكون نقد، قد يكون منفعة، قد يكون حق. فإيجا قال أنه هل يمكن أن يكون الحق ثمنا في المبيع؟ لأن بلي هكذا قال، قال هل يمكن أن يكون ثمنا في المبيع؟ لأن الحق ليس بمال. شيخ أنصار يقول الحق ليس بمال، ويشترط في الثمنية المالية. هذا كلام الشيخ الأنصار في مسألة هل يكون، هل يمكن أن يكون الحق مالا، هل يمكن أن يكون الحق ثمنا؟ لأن الحق ليس بمال، شو ليس ثمن في هذه المسألة؟ الحق ليس بمال، فكيف يكون ثمنا ونحن اشترطنا في الثمنية المالية؟ تكلم في هذه المسألة. إجا السيد الخوي رده، السيد الخوي رده قال الحق مال، لكن يقول هل يمكن أن يكون الحق ثمنا؟ فإنه ليس بمال. السيد الخوي قال لا، الحق مال، الحق مال، لأن المال هذا كلام سيد ما يرغب فيه العقلاء ويبذلون بأزائه شيئا كحق التحجير، فإنه مورد لرغبة العقلاء وتنافسهم فيكون مالا. احنا نقول لا، كلام الشيخ الأنصاري صحيح ولا كلام السيد الخوي صحيح بناء على المقدمة التي قدمناها، لأن الحق كما قلنا الحق ليس بمال، ليس بمال. فأنت تقول أيها الشيخ الأنصاري تقول الحق هل يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون ثمنا، بعدين تجي تقول الحق ليس بمال، شلون يصير ثمن؟ الحق ليس بمال وإنما يتعلق بالمال. لا تعنون المسألة هل يمكن أن يكون الحق ثمنا، بعدين تجي تعترض تقول الحق ليس بمال، شلون يصير ثمن مع أننا افترضنا الثمنية في المال؟ لا تقول إشي، قول الحق المتعلق بالمال هل يمكن أن يكون ثمنا؟ يعني المالية تجي من المتعلق مو من الحق، المالية من المتعلق. فلا تعنون المسألة هل يمكن أن يكون الحق ثمنا، لا، قل هل يمكن أن يكون الحق المتعلق بالمال ثمنا؟ اي نعم هذا صحيح. وجواب السيد الخوي مو صحيح، يقول الحق مال، طبعا الحق ليس بمال، الحق يتعلق بالمال، مالية المتعلق هي قابلة للنقد مو الحق، مالية المتعلق. إذن الحق كما قلنا ليس مالا وإنما يتعلق بالمال كالملكية، هم ليست بمال، تتعلق بالأرض، تتعلق بالدار، الملكية ليست مالا، متعلقها مال، ملكية الدار التي يرغب فيها العقلاء ويبذلون بأزاء اتصافهم بصفة ملكية الأرض المال. فإن هذا كله يعني مالية المتعلق والمعاوضة بين المتعلقين، مو بين الحق والعوض، مو بين الملكية والعوض، المعاوضة بين المالين، يعني متعلق الملك مال، متعلق الحق مال، الملكية تكون بين المتعلقين، متعلق الملكية الأرض ومتعلق الملكية النقد، المعاوضة بين الأرض والنقد مو بين الملكية والنقد، الملكية مو مال. فالمعاوضة بين المال ومتعلق الحق لا الحق. فالشيخ الأنصاري أين أخطأ؟ أخطأ حينما قال هل يمكن أن يكون الحق ثمنا؟ شنو الحق؟ حق مو مال، بالمتعلق الحق. إيه صحيح، هل يمكن أن يكون متعلق الحق ثمنا؟ هذا كلام صحيح. أو متعلق الحق يسقط عن متعلق الحق في مقابل الثمن مال، اي نعم هذا صحيح. اما الحق هذا مو صحيح. جواب السيد الخوي يقول الحق مال، هم غلط، الحق ليس بمال، متعلق الحق مال، متعلق الملك مال. فالمعاوضة بين متعلق الملك والنقد، متعلق الحق اذا كان ماليا والنقد، هاي المعاوضة. فإذا تعلق الحق أو الملك بالمال صح نقله، صح التنازل عنه إذا تحررنا من تعريف المدرسة الإمامية. إذا صار متعلق الحق مالا يصح نقله، يصح التنازل عنه، فيكون تعريف السنهوري صحيحا إذا تنازلنا عن تعريف المدرسة الإمامية. أما ما نحن فيه وهو حق الشراء وحق البيع، هذا ليس حقا ماديا ولا ماليا، وإنما هو حق في إنشاء معاملة أو وحق إنشاء المعاملة. الحاق هو مال متعلق إنشاء المعاملة، إنشاء المعاملة هو مال. فالحاق إذا كان متعلق مال، إيه نعم، هذا المال يمكن نقله حسب تعريف المدرسة الوضعية، ويمكن التنازل عنه في مقابل المال حسب المدرسة الإمامي. أما إذا كان الحق متعلق بإنشاء معاملة، فالحق مو مال، متعلق أهم مو مال، إنشاء معاملة.
حق الشراء.
حق الشراء. هذا إنشاء معاملة.
شراء
ده. أحسن. إذن الحق متعلق الأول شنو؟ مو مال. مو مال. أحسن. حق الشراء. شراء ده. يعني حق إنشاء المعاملة. حق الإنشاء. مو الحق متعلقة العوض المادة، الحق متعلقة إنشاء المعاملة. فصار الحق مو مال كما قال السيد الخوي، يقول السيد الخوي الحق مو مال، هذا كلام صحيح، الحق مو مال. السيد الخوي هكذا تعريفه، يقول الحق، العفو، السيد الخوي يقول الحق مال، يقول لا الحق ليس بمال كما قال الشيخ الأنصاري أن الحق ليس بمال. قال يصح أن يكون ثمنا، فكلام الشيخ الأنصاري الحق ليس بمال، كلام الشيخ الأنصاري صحيح. هل يصح أن يكون ثمنا؟ نقول له شنو الثمن؟ ما يصح إلا أن يكون مالا. قل متعلق الحق هل يمكن أن يكون ثمنا؟ متعلق الحق. الشيخ السيد الخوي يقول الحق مال، هذا غلط، الحق ليس بمال، متعلق الحق مالون. إذن إلى هنا لم نجد وجها لتصحيح معاملة حق الشراء وحق البيع. يأتي الكلام عن الباقي إن شاء الله.